قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سوريا الثورة. ثورة الكرامة على الأرض السورية ما زالت مستمرة وستبقى بإذن الله تعالى إلى أن يسقط هذا النظام. الثورة السورية على الأرض والوضع الميداني وأبعاد أخرى نطرحها في هذه الحلقة مع المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمود السيد الدقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعنا نبدأ من الوضع الميداني الآن.
نعم، الوضع الميداني ما زالت شلالات الدماء مستمرة في سوريا. هنالك محافظات طبعا يزداد الضغط، حسب وخاصة إذا كان هنالك بعض المنشقين من الجيش. النظام يحاول القضاء على هؤلاء بأي ثمن، ولكن ولله الحمد عجز عن القضاء على هؤلاء. بالتأكيد نحن نأسف لما يراق من دماء، وهم إن شاء الله شهداء، والشهداء طبعا في أعلى عليين، فنحن نغبطهم ولا نحسدهم على هذا المقام. في هذا اليوم حتى الآن حتى الساعة ما هو معلن، دائما ما يعلن اليوم أكيد خطأ، غدا تجد العدد دروب 2 فما فوق طبعا، وبعد شهر ستكتشف أعداد أخرى. لكن الآن حتى هذه الساعة أكثر من 16 شهيد بينهم 3 أطفال. يعني هذا النظام لا يوفر لا صغير ولا كبير. أكبر اليوم الأعمال الإجرامية في حمص تطويق كامل لمنطقة البياضة، طبعا بالإضافة للمناطق الثانية تحت الحصار. يعني حينما تقول البياضة اليوم يشدد عليها الحصار، هذا لا يعني أنه انفك الحصار عن الحولة في تل الدهب وتل دو وكفر لها، وبالإضافة إلى دير بعلبة إلى الرستن إلى تلبيسة، هذه المناطق أيضا محاصرة. الشيء الآخر بالنسبة باستمرار الحصار موجود ومعارك الكر والفر مستمرة في منطقة خان شيخون ومنطقة جسر الشغور ومنطقة معرة النعمان. هذه المناطق على أساس منطقة المعرة نصفها في السهل باتجاه البادية ونصف في جبال الزاوية. يعني عمليا حينما تقول جبال الزاوية أنت لا تتحدث عن منطقة واحدة.
نعم.
جبال الزاوية تتوزع في 3 مناطق، منطقة أريحة في الشمال، ومنطقة معرة النعمان في الشرق، ومنطقة خان شيخون في الجنوب. هذه المناطق ومنطقة جسر الشغور تتبع أيضا لإدلب ولكنها في الغرب وفي الشمال الغرب من الجهة الغربية الشمالية.
نعم.
هذه مناطق ملتهبة، أضيفت إليها مؤخرا منطقة كفر تخاريم وهي المنطقة الشمالية الغربية من محافظة إدلب، بالإضافة للمنطقة الشرقية. يعني من سراقب هذا المثلث، سراقب تفتناز يمر في بنش ثم يصل إلى سرمين إلى مدينة إدلب، أيضا هذا لم يهدأ في أي وقت، ما من يوم إلا ونسمع، لا نسمع في اليوم الذي يستشهد فيه الشهداء، نسمع في اليوم التالي.
نعم.
أنهم يشيعون الشهداء فتطلق النار عليهم. يعني طبعا هذا النظام يحاول خنق الحرم. يعني محافظ درعا ما زال حتى الآن استمرار وجود شهداء. بالنسبة لمناطق الساحل، هذه مناطق فيها كتم وتعتيم إعلامي إلى أبعد الحدود، يشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس، ولا سيما منطقتي جبلة وبانياس. هذه المناطق فيها المسلمون السنة، هؤلاء يتعرضون ليس للقتل اليومي بس للحصار، لنهب البيوت، لاعتداء على الأعراض، وبالتأكيد نتيجة زيادة الضغط، مع زيادة الضغط وتقسيم البلد إلى يعني مناطق، طبعا أمر طبيعي هذا، أظن لا أعلم إذا كنت خدمت الجيش.
نعم.
يعني الخريطة الطوبوغرافية تأتي بالخريطة، تضرب أولا صليب فيها، تقسمها إلى أربع مناطق، أليف ب جيم دال، ثم تقسم كل منطقة إلى أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أليف على واحد مثلا، ب على أربعة إلى آخر.
نعم.
تم تقسيم هذه المدن، الخرائط أصلا جاهزة الطوبوغرافية لعموم سوريا موجودة، هذه الخرائط يتم تقسيم البلد مربعات، حينما يطلع أبواق النظام ويتحدثون عن المربعات الأمنية، فهذا مصطلح عسكري صحيح في الطبوغرافيا العسكرية. أما الذين يتحدثون عن دوائر فهم لا يفقهون شيئا، وهم من أبواب النظام طبعا، لكن مجرد ببغاوات. إذن تقسيم المدن، حتى مثلا مدينة حلب، الكثير من الناس يقول ما بالها حلب، الحقيقة حلب منذ البداية وكان السبب، وأنا هذا الذي أرجحه، ربما يكون فيه خطأ، أن بعض أبطال الفيسبوك دعوا منذ البداية إلى الخروج إلى ساحة سعد الله الجابري. ساحة سعد الله تتسع لأكثر من مليون نسمة، خرج النشطاء عدد أقل من ألف منذ اليوم الأول، بعدما صلوا الصبح اتجهوا باتجاه ساحة سعد الله، وكان الإعلان مسبق، فالتقطهم الأمن قبل أن يصلوا، وبذلك يعني العناصر الأساسية التي كان من الممكن أن تحرك حلب من اليوم الأول، وأظن وهذا أمر طبيعي، يعني قضية التحريك، تجد مثلا شيخ في درعا يحرك المحافظة كلها، شيخ في دمشق أيضا يحرك، إذن شخص واحد ممكن أن يحرك منطقة، فما بالك حينما تعتقل أكثر من 500 شخص منذ اليوم الأول، يعني الذي سيحرك. ومدينة حلب منذ أمد طويل كمية القوات التي فيها كبيرة جدا، لكن مع ذلك نحن نقول هذا ليس بعذر، يمكن لهم أن يساهموا بشرف المشاركة بالثورة. محافظة دير الزور تعرضت وما زالت تتعرض، خاصة الميادين والبوكمال والقرية وهذه المناطق، ومدينة الدير تتعرض باستمرار لضغط، طبعا العسكر لم يتراجعوا عن هذه المناطق، لكن حينما تضعف التظاهرات ويتم القضاء على المنشقين بالتأكيد تخف جرائم النظام، ولكنها لا تلبس إلا أن تعود فتزداد. هنالك مناطق نائية، مثلا النظام لم يستخدم بها الأسلحة الثقيلة، مثل مثلا تدمر، هنالك مظاهرات ممتازة فيها، السخنة مثلا مظاهرات موجودة، لكن لديك مناطق مثلا مثل حلب، حتى يعني أنا أتكلم بصراحة بالنسبة لمناطق العشائر، العشائر هنالك قسم كبير منها يساهم منذ اليوم الأول، يعني مثلا في مدينة حمص، العشائر التي في حمص وحول حمص ساهمت بشكل ممتاز، في منطقة المعرة القسم الغربي من العشائر، من سكك الحديد التي تمتد من حلب إلى حماة، هذه الجهة الغربية هي التي فيها عشائر الموالي أكثر من 30 عشيرة، ثم تمتد غرب معرة النعمان حتى منطقة الغاب، هذه بصورة عامة يعني الريف عبارة عن عشائر.
نعم.
هذه العشائر متحضرة، جبل الزاوية عشائر وعائلات، وبعض العائلات يعني حينما تقول عائلة لا تتحدث عن 100 شخص أو ألف، يعني حينما تقول بيت فضيل في إحسم التي قصفت البارحة وأول البارحة، يعني تتحدث عن أكثر من 7000 نسمة في عائلة واحدة.
نعم.
يعني هذه العائلة إذا كانت تجاوزت الآلاف فهي ليست عائلة، أصبحت عشيرة.
نعم.
يعني هذا وموجود حتى في المدن، يعني النظام يحاول، يعني هو في سباق مع الزمن، باعتبار الجامعة أعطته أسبوعين أسبوعين، بعدين بدأت تعطيه يومين يومين، بعدين استنفذت كل الوسائل وأعطته أكثر من 3 أيام حتى الخميس.
يعني هذا يدعو للتساؤل، لماذا؟ يعني إطالة المدى.
يعني أنا أرجح النية الحسنة على النية السيئة.
نعم.
وأظن رأيي هذا هو الحقيقة. أظن الجامعة لا شك لا تريد الأذى لأي دولة عربية. أنا لا أشك إطلاقا أن الدول العربية بصورة عامة يعني هنالك صلة قربة بين هؤلاء الناس في مصير مشترك بالتالي.
نعم.
يعني حينما يتم مثلا إعطاء الفرص هي على أساس ألا يبقى عذر للنظام، نعطيك هذه الأيام، طيب أوقف شلالات الدم، اسمح للمراقبين الدوليين، أعد الجيش إلى السكنات، ماذا يفعل الآن؟
لا يستجيب.
لا الآن يعني هو المشكلة هذا النظام غبي. يعني درجة الغباء يطلي الدبابات الآن باللون الأزرق. قال إيش؟ بوليس. طيب كل السوريين أصلاً في كل الدول العربية لا يوجد
ولا غير العربية
لا يوجد عند الشرطة دبابات
ولا غير العربية
ولا مصفحات.
نعم.
لا في بعض الدول يوجد مصفحات عند الشرطة.
مصفحات لكن دبابات.
نعم.
دبابات لا
يعني دبابات لا يعني مثلا الدرك في لبنان لديه مصفحات فهو الآن. لكن في سوريا سابقا جهاز الشرطة لا يملك مصفحات إطلاقا ولا دبابات ولا شيء. الآن فجأة بدأنا نرى في اليوتيوب دبابات مدهونة باللون الأزرق، دبابات الشرطة. سبحان الله، يعني الشرطة السورية تفوقت على كل شرطة العالم. دبابات. وحتى أحدث دبابات من 62 وان طالع. طيب يعني عمليا طيب فرض حتى لو كان سلاح الدبابات موجود عند الشرطة هل تستخدم الدبابات ضد الشعب؟ الشرطة الإنجليزية لا يحمل مسدس، لا يحمل مسدس. تصور. بينما الشرطة الأسدية لديها دبابات الآن. هذا نوع من التضليل، هذا التضليل لا ينطلي على أحد، لا على الجامعة ولا على غيرها. الجامعة تعطيه الفرصة على أساس تحاول بشتى الوسائل. وأنا حقيقة أقدر هذه المواقف رغم الآلام من الدماء، لكنهم يحاولون تجنيب سوريا من قصف مثلا. نعم. يعني ما حصل في ليبيا بالتأكيد إسقاط نظام القذافي وإلقاء القبض مؤخرا، مبروك للشعب الليبي على سيف القذافي وعلى عبدالله السنوسي. نعم. وهؤلاء الذين في يوم من الأيام كانوا يغردون كما يشتهون وإذا بهم
يسقطون
في القفص الاتهام.
نعم.
لكن حينما أسمع مثلا خسائر في المنشآت تساوي مئات المليارات مثلا، عدد من الشهداء عشرات الآلاف، 50,000 ولا 60,000، هذا ليس بالأمر السهل. إذن ربما هذا الذي يفرض على الدول العربية أن تحاول تجنيب سوريا من مصير كمصير الذي حصل في ليبيا. العالم جاهز. يعني عمليا شاهدنا النظام هنا الغباء يظن أنه في منأى عن ذلك. تذكر في قضية البوسنة والهرسك مع صربيا وقضية كوسوفو، صربيا تعتبر بالنسبة لروسيا أهم من سوريا بألف مرة. أولا صربيا أرثوذكس تتبع الكنيسة الرومية الأرثوذكسية الروسية. هذا ولذلك أوروبا وقفت مع الكروات الكاثوليك بينما روسيا وقفت مع الصرب الأرثوذكس لأسباب عقائدية. إذن عمليا رغم ذلك ماذا نفعل روس صربيا حينما قصفت بالإغراد بقذائف اليورانيوم المنضب وقد شاهدنا ذلك على الشاشات. إذن تأتي لحظة من اللحظات تتعرض فيه سوريا. الآن جامعة الدول العربية تستطيع يوم الخميس أن تصدر قرار تطلب من مجلس الأمن حظر جوي ومنع تحرك الآليات في أراضي السورية، وخلال خمس دقائق تستطيع الطائرات من حلف الناتو وغير حلف الناتو ومن الدول العربية أن تمنع أي دبابة عن التحرك. بل أنا واثق ستجد العساكر يفرون من هذه الدبابات ويتركوها والشعب سيستولي عليها وهنالك سوابق معروفة. إذن عمليا جامعة الدول العربية أنا أظن هذه المهلة الأخيرة، وإذا أعطته مهلة أخرى فتكون قد ساهمت بإراقة الدماء. أنا هذا الذي أقوله. وكل التأجيل الماضي كان عبارة بدافع الحرص على مصير سوريا نظاما وشعبا.
دكتور، يعني الآن ميدان التحرير فيه ما فيه،
نعم،
وبين الأعلام الموجودة في ميدان التحرير أعلام سورية،
نعم،
لذلك أنا لا أعتبر أن هذه مشاركة في الثورة المصرية بقدر ما هو نوع من لفت الأنظار بعيدا عن الثورة السورية.
نعم.
لذلك أقول يعني هل ما يحدث الآن في ميدان التحرير أثر سلبيا على التغطية الإعلامية للثورة السورية وعلى الأحداث التي تحدث هناك؟
أصلا منذ بداية الثورة السورية أوحت إيران إلى عملائها في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل. لكي لا يفهم الكلام خطأ، أنا لست ضد استخدام ما يمكن استخدامه لتحرير الأرض الفلسطينية، لكن في الوقت الذي كانت تقصف درعا بالدبابات، وأذكر هذا جيدا، ودرعا يعني لمن لا يعرف درعا، درعا يمر فيها نهر اليرموك فيقسمها إلى شطرين، وبيوت درعا يعني البيوت فيها متواضعة، ليس فيها البنايات الضخمة كالقلاع أو إلى آخره. بدأ القصف بالدبابات، وابتداء بجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقدا على أمير المؤمنين من قبل هؤلاء. في ذلك الوقت خرجت حركة الجهاد وأطلقت صواريخ. وحركة الجهاد كل الناس يعرفون أن شلح منح لقب حجة الإسلام من قم، وهؤلاء هم عبارة عن تنظيم فصيل تمويل إيراني، تسليح إيراني، معاشات إيرانية، كل شيء، ويلتزم بما تقره إيران. وهذه الحركة هي التي حمت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في غزة برئاسة محمد دراغمة، وقد قرأت شيئا من هذا. وبعد ذلك ماذا حصل في غزة ضد جامع ابن تيمية؟ يعني هل الذي هاجم جامع شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخدم القضية الفلسطينية أم كان يخدم إيران؟ ببساطة إذن عمليا إطلاق الصواريخ في بعض الأحيان بينما في نفس الوقت يتم قصف مدينة سورية، أنا أعتبر أنهم يريدون جذب الأنظار عن سوريا إلى غزة. طبعا أنا يعني ما يحصل في غزة يدمي القلوب، لكن حينما تكون القصد صرف الإعلام والأنظار من هناك لكي يتم تنفيذ جريمة في ليلة مظلمة، الإعلام متوجه إلى مكان آخر. القضية هنا في هذه الفترة أن جامعة الدول العربية بدأت تتجه، صححت السمت والاتجاه، كانت ربما الاتجاه فيه انحراف عن الشعب. حينما تم توجيه الجامعة بشكل باتجاه اتخاذ قرار، نجد فجأة تقوم القيامة في مصر. طيب من الذي أوحى لهؤلاء؟ أنا أعتبر أي صرف للنظر عن الثورة السورية هو خدمة للمشروع الإيراني، سواء كان هؤلاء الناس يعلمون أم لا يعلمون. يعني هنالك من الكثير من الناس يقدم خدمات مجانية دون أن يعلم. صرف النظر الآن، بينما في قبل هذه الأحداث المؤسفة كانت سوريا هي الخبر الأول تماما، حتى في الأقنية الجيدة والأقنية المشبوهة. بينما الآن الخبر السوري أصبح هامشيا
الثالث،
مع أن القتل في سوريا، يعني اليوم حينما الإعلان حتى الآن 16 شهيد، أكيد في أكثر من 30. إذا قسنا ما قتل في سوريا اليوم بما يحصل في مصر ووازننا بين حجم الإعلام، نجد أن الإعلام المتجه إلى مصر الآن يشكل أقل شيء 75% من الإعلام، بينما يقتل هؤلاء بهذه الأعداد ولا يحصلون على جزء من الإعلام. إذن هذا في وإسقاط النظام في سوريا هو أكبر خدمة للعالم الإسلامي والعالم الإنساني، لأن إسقاط النظام هو كسر الحلقة الأساسية في المشروع الإيراني الصفوي الباطني المعادي للإسلام والمسلمين والمسيحيين واليهود والإنسانية وكل حتى معادي للأشجار، لأنهم خلعوا أشجار الزيتون في محافظة إدلب، معادي للأبقار قتلوها في سهل الغاب، معادي للحمير أطلقوا عليها النار. هؤلاء يعني حقيقة كنا نطلق على بشار الأسد لقب زرافة القرداح. أنا أعتذر من كل زرافات العالم لأننا نظلمها حينما نشبه هذا الخبيث بها حتى بمجال التشبيه. يعني هذا الوضع أنا أقول يعني هناك حقيقة، أنا لست مصريا ولكنني أشعر بأن مصر إذا كانت بخير فالعالم الإسلامي والعالم العربي كله بخير. لماذا الآن قبل الانتخابات بفترة بسيطة إذا كان لديك مشروع والانتخابات قادمة تفضل؟ لكن أنا أقول هؤلاء عبارة عن قسمين، قسم فاشل يعلم أنه سيسقط بالانتخابات فيثير هذه الزوبعة، وقسم عميل لإيران يريد صرف النظر عما يجري في سوريا لكي يقوم النظام بارتكاب الجرائم قبل أن يصل إلى يوم الخميس، لأن نعم. يوم الخميس هو يوم الحساب.
نعم. وقسم ثالث يساق دون أن يدري.
قسم الثالث يهرف بما لا يعرف.
نعم دكتور، الحديث أيضا عن المعارضة السورية.
نعم.
تعددت الآن المجالس.
نعم.
وأيضا تعددت المؤتمرات من حيث الأماكن ومن حيث التوجهات، واختلطت الأوراق وأصبحت هناك يعني لغط، أو أصبح هناك هذا اللغط الذي يدفعنا دائما أن نسأل عن خريطة مؤتمرات المعارضة. ماذا عن خريطة مؤتمرات المعارضة؟
والله أنا بتعرف يعني أواكب ما يحصل في سوريا سواء كان على الساحة الداخلية أو في يعني من جهة النظام أو من جهة الثورة أو من جهة المعارضة منذ حتى قبل بداية الثورة. لو عدت إلى 21/1 كنت في برنامج، وحين ذاك ألقيت قصيدة عن شهيد تونس.
نعم.
ولو الآن تستمع تلك القصيدة تقول هذه القصيدة كتبت بعد الثورة السورية، ولكن الحمد لله لدي مسجلة وموجودة في موقعي. فلكثرة ما شاهدت من هذه المعارضات حيث اختلط الحابل بالنابل كتبت قصيدة بعنوان مؤامرات ومؤتمرات سورية. أقول فيها: لقد هجمت على الشام الضواري، وأصبح أمنها بيد الحمار، وصار رئيسها ضبعا جبانا يعربد في الحواضر والبراري، ضباع جبالها صارت أسودا، وأيد بطشها فرس المناري، وروج للروافض ابن آوى ومن عادى فروع بني نزاري. وروج للروافض ابن آوى ومن عادى فروع بني نزاري، فشبح رافضي ابن عرس وآذى العرب في دول الجوار، وبات الناس في كر وفر وإرجاف وكبت وانفجار، ولم يرضى الكرام بعيش ذل، وسار الزائدون عن الديار، ولاذ المخلصون إلى سلاح، ولاذ الخائنون إلى الحوار، حوار الخانعين حميم ذل يدور بخسة حول المدار، لجرذان التآمر كل حين مؤامرة كشر مستطار، فنادقهم تمول من عدو تغلغل في اليمين وفي اليسار، ولم يقبل تآمرهم شريف وإن لبس العمامة ذو الخمار، وعارض نهجهم جهرا بحزم ولم يقبل باسم مستعار، لأن المستعار النذل تيس يراقب في الليالي ضوء نار، يعارض من يثور بدار ذل ويؤثر أن يلوذ إلى الفرار، ليعقد في الفنادق اجتماعا رخيصا تافها في ظل عار، فللعملاء مؤتمر سخيف به السكران منحل الإزار، يمارس ما يمارس من شذوذ إذا ما عب من خمر الجرار، تعلله بثينة بالأمان وأنهار تفيض من العقار، فينسى ثورة بذلت دماء، ويحلم أن يكون من السرار، ويسقط كالحسالة في مكب، ويحترق العميل بشر نار، فيهجوه الشجاع ويزدريه بشعر من زناد الشعب واري، لأن الشام لا يعبأ بنذل تعلق بالفضيحة والبواري، وشعر الشهم للأنزال ذم ومدح للجهابذة الكبار، لأبطال أبات من سرات يعادون المتاجر بالفخار، فللإخلاص ثوار كرام أبات في صعود وانحدار، إذا خاضوا الحروب مع الأعادي يسوقون العدو إلى الفرار، ويأبون الحوار إباء حر وانفجر المنافق باقتدار، توقرهم جموع الشعب دوما وتلتزم المقرر بالقرار، وتأخذ بالقرار بكل حزم ولو كان القرار على اضطرار، جموع الشعب للثوار درع بساحات الحواضر والقفار، وللثوار ميدان المعالي، وللعملاء مؤتمر الجواري، وللشهداء في جنات عدن بيوت ليس فيها من ضرار، بيوت تحتها الأنهار تجري، وجدران البيوت من النضار، بها الشهداء أحياء كرام بجنات السكينة والوقار. أنا آمنت أن النصر آت وإن طال الحصار على الحصار، أنا آمنت أن النصر آت وإن طال الحصار على الحصار. نعود إلى تفصيل المؤتمرات.
نعود
والمؤتمرات
وأرجو ولكن أحسنتم
أرجو أن تكون هذه القصيدة
لا
جاءت في مكانها حول المؤامرات.
أحسنت أيها الشهم السوري
التي أزعجتنا فعلا، وأقول بصراحة حقيقة كثرة المؤتمرات يا دكتور آذت الثورة السورية. أنا أقارن بين الثورة الليبية والثورة السورية.
نعم.
الثورة الليبية اجتمعوا حول هذا الرجل الفاضل الأستاذ عبد الجليل.
نعم.
وهذا الرجل كان قاضي لم يكن عسكريا ولم يكن من أصحاب كواليس السياسة ومتاهاتها وأحابيلها، ولكنه رجل مخلص لهذا الشعب، واستطاع بمساعدة إخوته المخلصين أن يقود السفينة الليبية في بحر خضم متلاطم الأمواج فيه عواصف عواصف كتائب القذافي ومن معه من المرتزقة والقبعات الصفر تذكرها، وهجوم الدبابات على بنغازي حينما كنا نتوقع أن تلك الليلة الله أعلم ماذا سيحصل. فكان في ذلك الالتفاف إنقاذ لليبيا من نظام ديكتاتوري كمم الأفواه وفعل ما فعل خلال سنوات طويلة، ولكن النهاية جاءت. بينما بالنسبة للمعارضة السورية كل فترة تفاجأ بمؤتمر مؤتمرات 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 كلها في فنادق خمس نجوم. لو جمعت هذه الأموال التي أنفقت في هذه الفنادق أظنها كانت تكفي العائلات المنكوبة بأبنائها، وتكفي لمداواة المرضى، وتكفي لتسليح الجيش السوري الحر، وإذا بها عبارة عن مؤتمرات صاحب المال يمول الفندق وبعض البطاقات وبعضها لا يمولها، وبالتالي يجلس ويخطط هو لمؤتمر ينجب مجلس، وهذا يذكرني أحيانا تمخض الجبل
فولد فأرا
معروفة. لكن هذه المعارضة ذات علاقة السورية بجهتين، هما الثورة السورية أو النظام. وهذا لا يمر بدون تفصيل، يعني إذا أردنا أن نفصل فبأمر واضح الثورة في الداخل لها شقين، ثورة سلمية أغصان زيتون، هتافات جميلة يخرج بها الشباب والأطفال والبنات والنساء والرجال. يعني حقيقة لابد أنكم رأيتم الكثير منها.
نعم بالطبع.
على الانترنت أو في الأقنية الفضائية أو غير الفضائية. هذا الجناح السلمي. الجناح السلمي هو عبارة عن نوعين، قسم في الشارع وقسم افتراضي من وراء كمبيوتر أو من مكتب. يعني قد يكون رجل أعمال لديه المال وهو مع الثورة السلمية بتقديم المساعدات الإنسانية دون أن يظهر في الشارع إلى آخره. هذا الحقيقة نقول هذا عبارة عن ثائر افتراضي لأنه لم ينزل للشارع. الثائر الحقيقي ينزل للشارع لأنه يواجه الرصاص، ومواجهة الرصاص ليست كإخراج المال يعني بكل المقاييس. إذن لكن هناك في الداخل إلى جانب هذه الثورة السلمية الافتراضية والحقيقية التي في الشارع توجد ثورة جناح مسلح، هذا عبارة عن المنشقين عن الجيش السوري. هؤلاء هم خيرة أبناء سوريا لأنهم يقومون بما لا يستطيع أن يقوم به أحد، هم يحمون الثورة السلمية من الشبيحة ومن المرتزقة ومن الأمن ومن العصابات الطائفية سواء كانت محلية أو قادمة من خلف الحدود من العراق أو من إيران أو من البحرين من الكويت، هنالك كل هؤلاء من أذربيجان من لبنان، حتى هنالك مع الأسف مرتزقة وشبيحة من الجالية الفلسطينية الموجودة في سوريا، طبعا بالإضافة للتجنيد الطائفي مع الأسف وضعاف النفوس لأنهم رفعوا الآن يدفعون مبالغ لا بأس بها. يعني قضية إغراء الناس بالمال أيضا موجودة. هذا في الداخل. إذن في الداخل يعني الجناح المسلح الذي يحمي هؤلاء منهم عسكر انشقوا من الخدمة ومنهم احتياط، طالما النظام يدعو إلى الاحتياط، ولذلك أنا بصراحة أتمنى من الجيش السوري الحر أن يدعو للاحتياط أيضا.
نعم.
كمؤسسة عسكرية طالما النظام يستدعي الاحتياط لقتل الشعب فما المانع أن نستدعي الاحتياط لحماية الشعب ونحن الأقوى لأن الشعب معنا.
نعم.
هنالك أعداد يا أستاذ من المنشقين لم يعلن عنها لأسباب أمنية ولكن أعداد كثيرة ولله الحمد. وأنا الآن يعني حقيقة أتمنى من أهل الجنود، الجنود يعيشون تحت حصار إعلامي، ممنوع أن يشاهدوا أي قناة فضائية، ممنوع أن يفتحوا المذياع، يعيش العسكري في عالم هم من أشد الناس حرص على ألا يعلم ماذا يحصل في سوريا. لذلك حينما يذهب في الإجازة الأكثرية يشكل فرار لا يعود، ولكن الذين في السكنات الذين لم يأتوا في إجازة أنا أطالب أهلهم أن يذهبوا إلى زيارتهم وأن يبلغوهم لكي ينشقوا ويتخلصوا من هذا الجيش لكي لا يلغوا بدماء إخوتهم. وهذا ليس موجه للطائفة السنية التي تشكل 80% من سكان سوريا، إنما أيضا بقية الطوائف من المسيحيين من الإسماعيلية من الدروز من العلويين كل هؤلاء الناس فليخبروا أبنائهم المساهمة بسفك الدماء ليست لصالح أي إنسان، لا هي لصالح النظام ولا لصالح الشعب، وهي الدماء تجر الدماء. الآن بشار يقتل مجموعة من الشهداء يخرجون إلى التشييع يقتل الآخرين، فإذا بقادة الثورة هم الشهداء ليس الأحياء، هم الذين يحركون هذه الثورة ليست الأحزاب. يعني أنا أفاجأ اليوم بأعداد الأحزاب السورية الميكروسكوبية التي تشكلت، بعض الأحزاب عبارة عن صفحة فيسبوك لا أكثر ولا أقل. عمليا بالإضافة إلى المعارضة هناك معارضة خارجية، المعارضة يعني في الخارج موجود معارضة عميلي، أيضا في الداخل توجد معارضة عميلي، عملاء المخابرات يندسون أيضا، ولكن هذه يعني المعارضة العميلي في الداخل أهلنا في الداخل أقدر على كشفها. يعني الذي في الداخل يعني إذا فجأة أحد الشبيحة تحول إلى ثائر الناس يعرفون، يعني المشكلة سهلة. لكن في الخارج. النظام أنا أعرف منذ سنوات، منذ أكثر من 6 سنوات فوجئت ببرنامج تلفزيوني في إحدى الأقنية ضد النظام، فشككت، ذهبت في لندن وقابلت شخص قال أنا فلان، وإذ هو الذي أمن التمويل لهذا البرنامج. هذا الفلان يعني شكله ما عجبني، سبحان الله لم أرتح له. قلت له حرفيا أول مرة أراه في حياتي، قلت له أشم رائحة المخابرات. فورا انتفض وبعقلية المخابرات. قال لا أسمح لك. قلت له أنت في لندن وأنا خارج فرع التحقيق الخارجي، اخرس الآن أطلب لك الشرطة. بعد أكثر من سنة اكتشفت أن الممول من مدينة القرداعة، بعد أكثر من سنة.
نعم.
وبعد أكثر من سنتين عرفت الاسم الحقيقي لهذا مثلا. إذن النظام، وأنا أشم رائحة المخابرات وأشك، ليس لدي، لكن هذه المعلومات تجعلني حذر من هكذا أشخاص. حينما يقوم أحد الناس، يكون مثلا مستشار لرئيس الوزراء مثلا لعطري، والآن نفاجأ فيه ملمع في قناة الجزيرة وفي قناة العربية بشكل يومي أو أسبوعي أقل شيء معارض. طيب كويس، أهلا وسهلا بك معارضا، نحن قبلنا معارضة الكثيرين، أهلا وسهلا بك، أنت معارضة ولكن أنت لست الرجل المناسب لقيادة الثورة. يعني مثلا مستشار لبشار الأسد اسمه نبراس الفاضل، أفاجأ به ابن، طبعا والده قتل سنة 1980، كان الدكتور محمد الفاضل وهو رجل حقوقي ومن الطائفة العلوية، وهنالك إشارات استفهام، البعض يقولون أن المنظمات تنظيمات مسلحة هكذا قال النظام، ولكن أنا كنت حين ذاك في حزب البعث، والرواية التي كانت مدوّلة بين البعثيين أن الذين قتلوه هم من سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد.
نعم.
لأنه قتل داخل حرم الجامعة والحراسات موجودة على باب الجامعة، أصلا لا يستطيع العصفور أن يمر بين الحراسات، فالقتلة دخلوا وقتلوه ثم ركبوا وخرجوا أمام الحراسات. وهذا يذكرنا بقتل طبيب اسمه محمود شحادي خليل أيضا علوي، وكان حقيقة أنا حزنت على ذلك الطبيب، كان أفضل طبيب في عمليات الديسك، طبيب عسكري أظنه كان برتبة مقدم، يعني يأتي في منطقة قريبا من 7 بحرات بجوار في شارع هنا لم أذكر بجانب هذه المقبرة في دمشق عند قيادة موقع دمشق، في منطقة يعني فيها شعب حزبية فيها قيادات كل متر في مخابرات، فجاءت سيارة وأطلقت عليه النار وقتلته ثم ذهبت ولم يعترضها أحد. وحينما أخذوا جنازته إلى القرداحة جاء القاتل، فخرجت أم القتيل تقول ويلاه ويلي بيقتل القتيل ويمشي جنازته مثلا. إذا النظام هذا الرجل والده قتل، ولكن هذا عمل مستشارا لبشار الأسد من سنة 2002 لسنة 2005 أو 2006، وفاجأ بأسماء المجلس الوطني العتيد، وإذ هذا الرجل عضو في المجلس الوطني.
نعم، دعنا نأخذ هذا الاتصال من الأخ نايف من السعودية ونستكمل حديثنا عن هذا الأمر. نايف السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
نعم لو سمحت عندي سؤال لضيفك الكريم.
تفضل.
نظام القذافي ونظام صدام حسين كان يقتل ويعترف أنه قتل، ولكن نظام بشار الأسد يقتل ولا يعترف أنه قتل، هل لأنه أكثر خصة؟ أريد من ذلك الكريم أن يجاوب.
طيب شكرا لك أخي الفاضل، تفضل دكتور.
والله يا أخي الكريم نظام بشار حقيقة أخس نظام في المنطقة، لأنه يتحرك بأوامر إيرانية بكل بساطة ويخدم مشروع يؤذي سوريا والمنطقة، ولو كان هذا المشروع يقدم خيرا للمنطقة أو لسوريا لعذرناه، ولكن هذا النظام عمليا ينفذ مخطط، وهو حينما يقول هناك تدخل خارجي هو يصدق التدخل الخارجي هو تدخل إيراني.
نعم.
عمليا يؤذي سوريا من أجل المشروع الإيراني ويؤذيها طائفيا، يعني التجيش الطائفي الموجود في سوريا حتى حينما اتخذ وقف ضد الحريري يرحمه الله، هو يقول لأحد معاونيه الحريري بدأ بالاصطفاف الطائفي، فقال له وهنالك اصطفاف طائفي وراء حسن نصر الله ووراء فلان، قال لا لكن هذا أخطر. لماذا؟ لأنه اصطفاف سني، بينما الاصطفاف مع حسن نصر الله والعزة يخدم المشروع الإيراني.
نعم، معي اتصال آخر من السعودية. أبو عوض، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا أستاذ أسامة، وشكرا لضيفك الدكتور. وأبغى أقول بالنسبة للمعارضة، كيف يسمحوا المعارضة لا شو اسمه لا أبو دريد شو اسمه رفعت الأسد اللي قتل بحما 80,000 إنسان، اسمحوا له بالدخول وما هم المعارضة؟ شو صارت هذه؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي، تفضل.
على كل حال بالنسبة لرفعت الأسد، منذ خروجه وهو يحاول أن يقدم نفسه على أساس معارض، ولكن على من تقرأ مزاميرك الناس يعرفون ماذا حصل في حماة وماذا حصل في تدمر وماذا حصل للبنك المركزي السوري الذي تم إفراغه بأموال خرجت مع رفعت واشترى بها في ماربيا وفي باريس وفي لندن. هذه الأموال المسروقة تكفي، فهي جريمة دونك من القتل وإلى آخره. لو تمت محاسبة هذا الرجل على الأموال التي سرقها، وهو يعني عمليا يروج أن هذه الأموال جاءته هدايا من أمراء عرب، تصور الكذب يعني.
نعم.
وكأن الأمراء العرب يعني لم يبقى لهم أي عمل سوى تقديم الأموال مكافأة على سفك دماء السوريين. قضية مشاركته، حسب علمي لم يشارك معه أحد سوى مجموعة من المرتزقة الذين جمعهم في باريس، وهو مرتزقة من العرب ومن الأكراد، من السوريين ومن الأكراد، لكن هذا العدد هم عبارة عن موظفين لديه، ومنذ فترة طويلة وهو يروج لحزب ديمقراطي كلام إلى آخره من هذا النوع، ولكن لا يخدع أحد برفعت الأسد. ولذلك بالنسبة للمعارضة الشريفة بصورة عامة كلهم يقولون بالنسبة لرفعت الأسد، وأنا واحد منهم، أطالب المحاكمة العادلة له لا أكثر ولا أقل، وهذا هو الخط الفصل. إن شاء الله حينما تتحرر سوريا سيطالب بإعادة الأموال المسروقة، وسيطلب إلى المحكمة، وإذا كان بريئا فالبراءة بيد المحكمة وليست بيدي.
نعم.
والعقوبة ليست بيدي، وإنما هي لأننا نحن نريد سوريا قائمة على العدل والمساواة وبدون أي ظلم لأي مخلوق كان.
أبو يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة أخي الكريم؟
أهلا بك ومرحبا أخي.
سلامات إلى ضيفك الكريم.
حياك.
وأنا مبسوط كثير كثير أنه علّى وأخيرا معي على قناة صفا لأحكي مع الدكتور الدغيم.
حياك
الله. أستاذ الكريم، يعني أنت الوحيد بلقاءة مبارح بمعنى هو مباشرة أنه اللي عم بصير بسوريا شيء طائفة. طيب سواء سياسيين أو المعارضين أو حتى علماء السنة، يا أخي اللي عم بصير بسوريا هو طائفة مليون بالمية. ليش عم نخاف من هالشيء؟ ليش نحن جماعات السنة عم نخاف من هالشيء؟ وجماعة الشيعة بالبحرين ما عم بتخاف من هالشيء؟ أين تصير الصحوة السنية؟ أين بنوقف العالم كله تقول يا جماعة نحن سنة؟ ايه ماده المد الصفوت؟
طيب اسمع يا يعني يحيى خليك معنا يا يحيى. لا لا تغلق الخط تفضل يا دكتور حتى تتحاور معه.
اخي الكريم انا لست طائفيا ولكن منذ سنوات وانا اعلنها انا مسلم سني عربي سوري، هذه هوية. حتى في احد اللقاءات احد الذين يتفلسفون ويقول عن نفسه انه قرمطي ويدعي انه معارض، جلسنا في جلسة مفتوحة من المعارضة السورية منذ سنوات في لندن، قال السؤال المحير من نحن؟ هو لا يعرف من نحن. قلت له إذا كنت أنت لا تعرف من أنت فأنا أعرف من أنا. قال من أنت؟ قلت له أنا محمود السيد الدغيم من قرية اسمها جرجناس في منطقة معرة النعمان محافظة إدلب، عربي سوري مسلم سني، هذه هويتي. من يؤذي سوريا يؤذيني، من يؤذي المسلمين يؤذيني، من يؤذي العرب يؤذيني، من يؤذي الإنسانية يؤذيني.
نعم، لكن السؤال مباشرة حتى يتواصل معنا أبو يحيى. يا دكتور أنت لست طائفيا.
لا،
ولكن هل النظام في سوريا طائفي أم ليس؟
طبعا النظام في سوريا طائفي، سخر الطائفة لخدمة العائلة أيضا.
نعم أبو يحيى أنت معنا؟
أيوة بسمع.
وهو يخوض حرب طائفية يستبيح الدماء والأعراض والأموال لأسباب طائفية، حتى الآن لم تقصف ولا قرية علوية إطلاقا.
نعم تفضل يا أبا يحب تعلق.
أخي الكريم الدولة الأرمن أقاموا دولته في أرمينيا، والشيعة تعني إقامة دولة في الهلال الشيعي، والأكراد يريدون أن يأخذوا سلس من العراق وسلس من تركيا وسلس من سوريا. لماذا عندما تأتي إلى الدولة السنية خط أحمر؟
طيب تفضل يا دكتور.
عفوا، يعني أنا عمليا أقولها بصراحة، سوريا أريد سوريا لكل السوريين، لا أقر حرمان أي مواطن من حقه في الوطن لأسباب طائفية أو عرقية أو قومية أو عنصرية. هذه الأرض تتسع للجميع، العدالة هي التي يجب أن تسود، الحقوق والواجبات يجب أن يكون هنالك مساواة، الخائن يجب أن يعاقب، والمواطن الشريف يجب أن يكافأ. هكذا تسير الدول. قضية إعلان دولة سنية يعني عمليا حينما تأتي لبريطانيا ألا يوجد فيها أعداد من البوذية ومن الهندوس ومن المسلمين ومن اليهود، لكنها الدولة بصورة عامة هي دولة مسيحية والملكة هي رئيسة الكنيسة، لكن هذا لا يلغي، تجد كافة الديانات لها معابدها، المساجد موجودة.
لكن يعني أنا أفهم ما يقوله أبو يحيى الآن، هو لا يقصد إقصاء
نعم
طوائف أخرى من سوريا، ولكن أن تكون سوريا سنية. هل سوريا سنية الآن؟ هل يمكن أن نصنف سوريا أن نقول الجمهورية العربية السورية الإسلامية السنية مثلا؟
لا، سوريا الآن بصراحة ما يعلن هو الجمهورية العربية السورية.
نعم،
ولكن الحقيقة هي المملكة الأسدية الدكتاتورية المستغلة الطائفية المجرمة، هذه هي الهوية. وأستطيع أن أقول أن هذه الدولة الطائفية التي تخدم العائلة من جهة، والعائلة بدورها تخدم المشروع الصفوي الإيراني الممتد في الخطوة الأولى من لبنان إلى أفغانستان، والخطوات القادمة تصل إلى نيجيريا وإلى أندونيسيا، فحركة التبشير مستمرة، وحتى في تركيا يوجد لهم تبشير وإقامة حسينيات. وحتى حينما ذهبت إلى البوسنة والهرسك، تصور خرجت إلى قرية مدينة اسمها ترافنيك وهي إحدى عواصم البوسنة والهرسك سابقا، فوجئت إحدى التكايا ترمم، وطبعا وجدت رجل يتكلم لغة تركية، تكلمت معه قلت له من الذي يدفع لكم؟ فابتسم، قلت له هل جاءك التمويل من عند الشيخ قادر في سراييفو بالحي الشرقي؟ ضحك قال نعم. قلت له يعني الفلوس؟ قال ليس مهم الفلوس إيرانية، المهم أن نرمم التكية. يعني عمليا
في شارع فرحاتية في سراييفو المركز الثقافي الإيراني دخلت إليه، وإذ كتب التيجاني هذا التافه التونسي الحقير مترجم إلى اللغة البوسنوية وتوزع مجانا في أهم شارع في سراييفو، وهذا الكلام منذ أكثر من 6 سنوات.
نعم يعني
المشروع
لا أحب أن توجه هذه الألفاظ للتيجاني، فربما ندعوه في يوم من الأيام كي يناظرك على هذه الشاشة.
يا ريت يجي يا ريت
ونعيد التاريخ. يعني
المشروع الإيراني مشروع قائم على التبشير وعلى بكافة الوسائل كل أنواع التشويق، والنظام السوري بعد خدمة العائلة، العائلة في خدمة هذا المشروع. إذن عمليا لا يستطيع أحد أن يقول الآن سوريا ليست دولة عربية الآن، رغم أن اسمها الجمهورية العربية السورية، لكن هذا النظام أرسل الصواريخ أقول بصراحة إلى إيران، فقصفت فيها بغداد في الحرب الإيرانية العراقية، وفعل ذلك القذافي أيضا، لكن القذافي أشجع من بشار الأسد حينما يعلن وموجود هذا ومتوفر أنه سيعيد الدولة الفاطمية. فحين ذاك أنا أدركت لماذا يقف ضد السنة حينما ألغى مادة الحديث النبوي في المدارس. إذن هي عبارة عن خطوة على الطريق لإعادة دولته الفاطمية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراحنا منه ومن أطروحاته، بينما بشار الأسد لا يعلن لأنه لا يملك شجاعة القذافي.
نعم دكتور، يعني انتهى وقتنا ولم تكتمل الصورة مثل ما كنا نريد، فهناك أسئلة لابد أن تطرح. بعد مثلا ما وجهه اليوم وزير الخارجية البريطاني من دعوات للمعارضة أن تتوحد في سوريا، هل تحاورتم مع المجلس الوطني من أجل توحيد المعارضة؟ هل هناك مؤثرات خارجية تؤثر على الثورة أو على المعارضة؟ أسئلة ستظل قائمة حتى نجيب عليها في لقاء الغد بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لمشاهدي الكرام. شكرا جزيلا.
شكرا.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم.